بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 60 بعد 100 على 1.
تفضل، بس ارفع صوتك.
المرأة خرج لها لحية أو نبت في وجهها شعر،
صحة وعافية،
لا تزيله،
صحة وعافية،
هذه خير يا شيخ.
وإياك. نعم.
عليكم.
عليكم السلام.
عليك يا شيخ.
الحمد لله بخير. ارفع صوتك.
ابي نسأل لك كم سؤال يا شيخ.
اتفضل.
هذا النساء هل هم شعر من اللحية؟
هل سأل السائل؟
نعم.
الآن سأل السائل.
سأل هذا السؤال؟
نعم.
الإجابة.
مجتمعين الظاهر أنتوا؟
لا والله أنا ما أدري إن كان يعني.
هلا قبل دقيقة.
أيوة، وشو كان الإجابة؟
الإجابة ما بيجوز. النعل فيها العافية.
لو كان الشعر طويل يعني.
ولو كان أطول من لحيتك إن كان لك لحية.
نعم إلي لحية.
إيه.
يا شيخ، في
بعض الناس يطوروا من الزواج
بين العيد
وال ايه؟ شبه ما فهمت،
شبه
عيد الفطر؟
زواج بين العيدين، الفطر والاضحى.
ايه؟
هذا نفسه بيقولوا هيك.
شبه يا اخي الزواج بين العيدين؟
مكروه يعني غير.
لا مو مكروه.
على انه ما في شيء يعني.
لا.
بس يا شيخنا بالنسبة
للتعزية، هل تجوز يعني التعزية بالرسائل لما يذهب الشخص مثلا يعزي الشخص؟
تعزي بورقة أو بكتاب. ما فهمت، يعزي شخص بإيش؟ كتاب أو برسالة. أبدو رسالة مثلا يعزي فيها.
ليش ما بيروح بيعزي في محله، في متجره، في جامعه؟
لنفرض انه في مكان بعيد مثلا
بالسعودية. إيه، اذا افترضت هيك عزيه بالكتاب والرسالة.
هذا الاخوة بيصلي بالناس يعني باستمرار بدون عمامة، وبقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بلا عمامة، ومتخذ هذا الرسالة يعني عادي.
الرسول صلى بالناس اماما بدون ايش؟
عمامة.
يمكن أنت بتقصد أنه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء رأس، يعني مش بدون إمامة. ها؟
غطاء رأس ولا أنا هيك؟
شو بتقصد أنت؟ شو بتقصد؟ هو شو بيقصد؟
لا، هي يعني اللي بحطها على رأسه سواء كانت طاقية أو حتى أو شيء.
الطاقية الله يهديك أنت وياه ما اسمها إمامة. فشو سؤالك؟
يعني بدون غطاء رأس بالمرة.
ها. قلت لك تقصد هيك، ما قلت لي نعم. لفيت ودرت قلت إمامي أو طاقية.
ونحن
يا شيخ. سامحكم الله على تضييعكم لوقتنا. الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه صلى والقلنس وهي الطائية أمامه سترة، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليها عمامة، هذا ممكن، لأنه هي عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له، تارة طاقية بدون عمامة، تارة عمامة بدون طاقية، تارة عمامة على قلنسوة، وهكذا. فالأمر فيه يسر، ولكن ليس فيه تصنع وليس فيه تكلف. هل اللي بيتيسر بيلبسه على رأسه لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاسر الرأس، وبالتالي لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي حاسر الرأس. واضح؟ طيب غيره شو عندك؟
يعني هذا الرجل اللي بيصلي حاسر الرأس اخذ هذا عادة، يعني هذا
مكروه خلاف السنة. اهلا وسهلا. نعم نعم.
الاول
ها؟
الاول سؤال.
السؤال الاول
تفضل يا اخي تفضل عجل. نعم.
المرأة الحائض سمعني.
المرأة الحائض ما بالها؟
النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تدخل المسجد غير أنه لا تطوف بالبيت.
أيوة.
الجماعة أم لا تصلي؟ كما هو معروف تحية المسجد، هل تصلي أم تجلس في المسجد؟
تجلس بدون صلاة لا يجوز لها أن تصلي. تجلس في المسجد دون أن تصلي.
دون أن تصلي، ولكن إيش دليل في هذا يا شيخ؟
الدليل ما ذكرته من الحديث وهو في صحيح البخاري. اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن، كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها، ولكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف بالبيت. أيوة. وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
ثانية يا شيخ
تفضل.
إذا أسقطت
ذهب صوتك، صوتك ذهب.
هو الوسط الظاهر رافع شيء.
ايوه
بيسمع بدليل ان هو حكى له اللي هو الظاهر بتاع السنترال هذا.
راي سنع كذا
يا اخي، انت وحده الهاتف، اجعلوا الهاتف واحدا. طبعا هو دم نفاس. هو دم نفاس، ولا تطهر حتى ترى القصة البيضاء.
يعتبر دم نفاس.
أيوة.
ما خريطة ممكن يا شيخ؟
هيا خلاص راي
الله هديك لك النص. لك سؤال آخر يا شيخ إذا كان ممكن.
أنت أطرح سؤالك أطرح.
نعم. ألو.
يسكن مع إخوته في شقة فيها 3 غرف، كل واحد منهم متزوج وله أبناء وأحد الإخوة سكين، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يحصل على سكن بطريق الصندوق للدخار وهو ربوي؟
لا يجوز.
في ضرورة ولا شيء؟
لا يجوز. نعود إلى أصل المسألة، القدر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا الكريم؟
الله يبارك فيك. أحمد الله إليك، كيف أنت؟
الحمد لله.
عساك طيب؟
الحمد لله
دائما.
الله
بارك الله فيك.
هذا منكم وفيكم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
ونفعنا الله بعلمك.
الله يحفظك.
لو سمحت لنا بفضيلة الشيخ سؤال.
اتفضل.
بالنسبة في إمام مسجد.
وين؟
في مصر.
ها؟ في مصر.
في مصر.
نعم.
جمع الكتب ووضعها في مكان وليكن مثلا في جوال في شوال. وقال إنها علي عهدة ومنع الناس من الانتفاع بها رغم أن فيها تفسير وفيها كتب نافعة. هل يجوز سرقتها؟
لا يجوز.
وينقلها إلى
الطرف مكان بعيد عن الأيادي يعني الانتفاع بها.
سمعتني ما أسألك؟
نعم.
أقول لك ما أقول يسرقها، لكن ينقلها إلى أين؟ إلى جيبه، إلى داره؟
في نفس المكان.
كيف نفس المكان؟
في المسجد.
إذن كيف تسأل يسرقها وهو ينقلها إلى المسجد؟
لا يجوز أن أنا أسرقها منه يعني أنتفع بها؟
سرق منه. ما يقول.
أنا بقول لك إلى أين يسرقها ويضعها أين؟
في شوال.
ولا قوة إلا بالله. والشوال أنا فاهم يا شيخ. والشوال يحمله إلى أين؟
في المسجد في الجامع ما أخرجوش من الجامع. ولكن أبعده عن أيادي الناس التي تنتفع بهذه الكتب.
يا أخي وضعها أين الله يهديك؟
وضعها في أين؟ وضعها في بيته.
هذا هو أنا بقول لك.
في بيته.
لماذا وضعها في بيته؟
على أنها عهدة عليه.
يعني أنت تعني أن هذه الكتب لا ينتفع بها رواد المسجد؟
أيوة. نعم.
طيب ألا يوجد مسجد آخر ينتفعون به؟
يوجد مسجد آخر ينتفعون به.
يوجد ولا لا يوجد؟ إذن السرقة حرام كالأصل. واضح؟
واضح.
طيب عندك شيء آخر؟
هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟
هل يجوز إيش؟
نشر الصور.
نشر الصور؟
الجرائد اليومية.
وهدون اللي بيطبعوا الجرائد يعني فكرك بيحللوا وبيحرموا لحتى تسأل يجوز ولا لا يجوز؟
بالنسبة لنا احنا ما لناش دعوة بهم، هم احنا نسأل الناس انفسنا احنا يعني.
انت عم تقول نشر، اذا انت تعني هل يجوز شراء الجرائد؟
لا يعني مثلا انا عندي صورة.
انت تعني هل يجوز شراء الجريدة؟
لا مش اعني شراء الجريدة.
اذا
جريدة.
اذا ماذا تعني؟
يعني انها في مسابقة معينة. ولتكن حفظ القرآن الكريم. فطلبوا مني صورة لينشروها في الجريدة الرسمية.
ايوه.
ان انا مثلا نجحت في هذه المسابقة.
ايوه.
هل يجوز نشر الصورة؟
اذا انت تعني هل يجوز ان تعطيهم صورة لك لينشروها؟
نعم.
وين سؤالك وين واقع امرك؟
مثلا بقرا
ما يجوز. ما يجوز.
ما يجوز.
لا.
ما يجوز. جزاكم الله خيرا.
وإياك. وأنت حينما تنجح ماذا تقصد بالنجاح؟ تقصد الدار الدنيا أم الآخرة؟
الآخرة طبعا
إن شاء الله. السلام عليكم.
أكلمك من شونة الجنوبية.
من شونة الجنوبية؟
على شونة الجنوبية.
سلم على أخواننا هناك.
الأخ جمال عايز يتكلم معاك
أهو. طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخ منصور؟
أحمد الله إليكم جميعا.
خير إن شاء الله.
أرجو الله أن نكون جميعا بخير.
كيف حال الصحة؟
ماشي الحال. صحة عجوز.
نعم.
صحة عجوز.
أعانك الله وقواك الله.
جزاك الله خير.
يحييك الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
في سؤال من فضلك لو سمحت.
تفضل.
هل استشارة الوالد أو استئذان الوالد في مسألة الزواج واجبة؟
المستشير أعزم. ما دخل الدنيا بعد؟
لسه.
لسه.
لسه ما دخل.
لا ما بدأ استشارة لأنه هذا فرض. لا حاجة إلى الاستشارة، لأن الزواج في اعتقادي فرض وليس سنة فقط.
لأن خشية الإنسان على نفسه
العرض. أيوة خشية من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الولد البار مستطيعا للزواج فعليه أن يطيع نبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يطيع أباه أو أمه.
طيب استشارة الولد تدخل في باب الاستحباب يعني
يستشيره؟ لا بأس، على كل هذه الاستشارة خير. كما قيل وقد روي حديثا ولا يصح إسناده، ولكنها حكمة: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. الاستشارة مفيدة، وبخاصة استشارة الوالدين، وقد يختاران لك صاحبة الدين والخلق. طيب غيره.
جزاك الله عنا خيرا.
وإياك يا أخي.
أتمنى منك إن شاء الله أن تدعو لنا بالتوفيق.
أرجو لك ولنا التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين، بارك الله فيك.
أهلا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، سلمك الله. لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا الكريم؟
أحمد الله إليك.
سؤال صغير لو سمحت.
كبره.
جزاكم الله.
أيوه. يكبر الأجر.
هل يجوز الرجل أن يسمح لزوجته أن تخرج للتدريس بلباس شرعي؟
السؤال إلى هنا كامل ماشي، لكن ينقصه: أين مكان التدريس؟ وهل تخالط الرجال أم لا؟
لا تخالط الرجال.
يعني هي مدرسة بنات.
مدرسة بنات.
ولا يأتيهن الرجال. إذا كان بهذه القيود فيجوز، ولكن المعاش كيف هو؟ معاشها، راتبها
من الوزارة.
راتبها
من الوزارة.
لا، ليس هذا السؤال.
نعم.
راتبها من يتمتع به، هي أم أنت أو هو؟
هي وزوجها.
وهي راضية؟
هي راضية.
طيب، لا بأس بذلك في هذه الشروط. لكن لها أولاد؟
لها أولاد.
من يقوم على شؤونهم؟
الوالد طبعا.
هنا انعكست الآية. الوالد وزير خارجية، والزوجة وزير الداخلية. فالآن عكست النظام الإلهي.
أم الله.
يعني أنا خائف يجي يوم يصير وزير الخارجية اللي هو الزوج ينفخ ويطبخ ويكنس وهي تخرج وتعلم.
نعم.
وتصير هي وزيرة الخارجية. أيوة. هذا قلب للنظام الإلهي، ما يجوز. أما لو كان في أول الزواج أو كان قد ابتلي بالعقم، ولله في خلقه شؤون وحكم، وهي متحجبة وملتزمة ولا تخالط الرجال، فينفع الله بها البنات. أما وهناك لها أولاد فيجب أن تقوم على تربية أولادها، ويجب على الرجل أن يحقق وزارته بأن يقوم بعمل خارج الدار. فالدار للنساء وليس للرجال، ولذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والآية فيها حكمان قد يتلازمان وقد ينفكان، فقد لا تخرج وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى، ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاجة ملحة. فالأصل في المرأة كما يقول بعض العلماء السالفين المحققين، الأصل في النساء الجلوس وفي الرجال البروز. والآن تنعكس الآية في هذا السؤال الذي فيه بعض المواصفات الطيبة، فضلا عن واقع كثير من النساء اليوم حيث يعملن في الدوائر وفي المعامل والمصانع، وهذا كله خلاف الشرع. إذن إن كنت تسأل عن نفسك وزوجك فمرها أن تلزم دارك وأن تفتش عن عمل لك، وإن كنت سأل عن صاحب لك فبلغه، فأنا أكلفك بأن تبلغ ما سمعت، وما علينا إلا البلاغ. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والفرض العلمي إلا إذا كان هناك استثناء وسنعود إليه. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك شيخي؟
أهلين دكتور.
أنا شفت العصام. قال لي إنه إن شاء الله بيستفيد الشيخ.
أرجو الله بحسن نيتك الطيبة.
الله يكرمك.
الله يحفظك.
والأمور جيدة شيخي.
وأنا شعرت فعلا بأثر يعني مباشر.
نعم.
بشيء من الراحة.
الحمد لله، وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم راح يصير تحسن أحسن.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم شيخي.
وأرجو لسميك الخير.
الله يكرمك.
وأن يحافظ إن شاء الله على الصلاة والطاعة.
اللهم آمين.
وأنت أيضا لا تنسه من يعني متابعتك بالتذكير والنصيحة.
إن شاء الله شيخي إن شاء الله.
وأنا إذا وجدت فرصة أسارع إلى ذلك إن شاء الله.
الله يكرمك يا سيدي. الله يكرمك.
الله يحفظك.
أعطيك الصحة.
شكرا دكتور.
شيخي ما تنسانا من الكتب يا شيخي اللي أتحفت فيهم طاهر.
على عيني وراسي.
الله يكرمك يا رب.
أهلا أهلا.
الله يكرمك.
لأول فرصة إن شاء الله.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الشيخ.
ما شاء الله. هذا طبيب عزيز مثله بالأطباء بمحافظته على دينه وعقيدته ونصحه للناس، لكن حكمة الله ليظل دولاب العلم دائرا وماشيا إلى اليوم، ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا الكتاب بين يدي، كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من أخواننا في الزرقاء، بين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهيئه للطبعة الجديدة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ناصر.
نعم.
كيف حالكم يا شيخ؟
أحمد الله إليك.
لكم طيبون.
طيبك الله حي وميتة.
نحن نسلمكم من السعودية يا شيخ، من منطقة الجبيل.
منطقة إيه؟
الجبيل.
الجبيل. هنا نعم. هي في الشرقية.
نعم في المنطقة الشرقية.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله. أخوكم بالله محمد الهاجري.
محمد الهاجري.
أخوكم بعض الأسئلة أثابكم الله.
أهلا مرحبا.
الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود على شرط مسلم، الذي فيها الرجل المسبل الذي قال له إد وضوءك، بالنسبة للمسبل هل تقبل صلاته يا شيخ؟ وما الصحة في هذا الحديث؟
قطعت علي استدراكي عليك، قطعت علي استدراكي الذي هممت به عليك.
الصحة.
أيوة، فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء، لأن تعلمنا من أهل العلم التأويل فرع التصحيح، إذا صح الحديث ينبغي أن نتفقه فيه وأن ننظر على ماذا يدله، أما إذا ثبت ضعفه فحينئذ يقال كما يقال في بعض البلاد: هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، أي الحديث الضعيف لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه فيه، وإنما نستأصل الموضوع بالقول بأنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول. ولذلك نقول المسبل إزاره هو آثم أشد الإثم، كالذي يتختم بالذهب، لكن هو آثم وصلاته صحيحة، لأننا أيضا تعلمنا من أصول الفقه أنه لا يجوز إبطال صلاة رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إثما محرما. آخر سيئة صلى صلاة صحيحة ولكنه أتى بإثم، كالذي يصلي ومرت أمامه امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها، فهذا آثم، لكن ليس عندنا دليل في الشرع يلزمنا، بل يجيز لنا أن نحكم على صلاته بالبطلان لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام. خلاصة القول: الحديث ضعيف والإسبال حرام، لكن لا دليل على بطلان صلاة المسبل إزاره. واضح؟
وإليك.
وإليك.
دخلت المسجد وهذا الإمام مسبل إمام.
نعم.
هل أصلي خلفه؟
ولماذا لا تصلي خلفه ما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟ لكن بديل أن تسأل هل تصلي خلفه، عليك أن تنصحه وأن تذكره بالتي أحسن، لكن ما تفعل كما كان أصحابك قديما يفعلون بأمرائهم وبيقولوا عنا في سوريا: اسأل الله. هذيك الأيام اللي كان الشيخ العالم يشوف الأمير وعباءته كثوب المرأة يجر على الأرض جرة، فيأخذ المقص ويقصه. ما في ضرورة لمثل هذه الشدة في المعاملة، لكن الكلمة الطيبة تعمل عملها، فعليك أن تنصحه وأن لا يطيل ثوبه أو جبته أو عباءته، هذا الذي أنصح به. أما أن الصلاة فقد
دخلت الحمام وكان في جيبي القرآن، هل علي في ذلك حرمة؟
لا حرمة ما دام أن القرآن في جيبك مكنون محفوظ. واضح؟
هناك دليل؟
هناك دليل على ما أقوله؟
أنا شيخ
تسأل هل هناك دليل على ما أقول؟
نعم.
الجواب: الدليل ليس على من يتمسك بالأصول والقواعد العلمية الفقهية، وإنما الدليل على من يخالفها. لعلك تعلم مثلي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن هذا الأصل لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي ملزم، فيقال القاعدة كذا ولكن استثني منها كذا. هذا الاستثناء لا وجود له البتة، وإنما هناك الآية المعروفة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان القرآن المصحف الكريم كما قلت في الجيب غير ظاهر، فليس فيه شيء من الإهانة، ولا فرق عندي بين مسلم لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبين مسلم حافظ القرآن، فكلاهما سواء حينما يدخلان بيت الخلاء غير ظاهر، فليس فيه شيء من الإهانة. ولا فرق عندي بين مسلم لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبين مسلم حافظ القرآن، فكلاهما سواء حينما يدخلان بيت الخلاء. هذا الذي المصحف كلام الله في جيبه، وذاك كلام الله في صدره، فكلاهما سواء، فلا حرج في ذلك أبدا، وإنما الحرج إذا كان المصحف ظاهرا. ففي هذه الصورة فيه نوع من الإهانة للمصحف التي لا تليق بتعظيم شعائر الله عز وجل. عرفت دليلي؟
نعم، سمعت ممن نقل عنك ولا أدري أنقلهم صحيح أم قد زادوا فيها وخلوا، وقالوا بأنكم قلتم أن الله سبحانه عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وجل ما كان ربك نسيا، وأن الرسول وصى بأن لا يؤخذ هذا القرآن لبلاد الكفر، ووصى كيفية دخول بيت الخلاء. فمن باب أولى لو كان ذلك التحريم أن لم أن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الدخول بالمصحف إلى الحمام، هل هذا نقل عنكم صحيح يا شيخ؟
أولا أريد أن أفهم بغض النظر أن هذا النقل بهذا التفصيل غير صحيح، لكن هذا التفصيل الذي نقل عني هل يخالف ما سمعت آنفا مني؟
كلام هو موافق لما قلت.
فإذا دعك والتفصيل، لكن شيء من ذاك التفصيل أنا أقول به. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله،
لا يا شيخ معذرة ما استأذنتك،
إيش هو؟
مكالمتنا مسجلة.
خير، نور على نور إن شاء الله ولو لم تستأذن.
لكم الله خير
وإياك. أقول جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو. وفي رواية لمسلم: لا تسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. فهذا الحكم الشرعي فيه أو هو مقرون في الحديث بعلة الحكم.
اسمع
ذلك يعني أن النهي ليس مطلقا، النهي عن السفر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو ليس نهيا مطلقا أو عاما، وإنما هو مقيد بالخوف من أن يناله العدو. والمقصود بالنيل هنا ليس هو اللمس فقط، وإنما هو الطعن والتمزيق والإهانة ونحو ذلك. فإذا أمنا هذه الخشية جاز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وإلا سددنا طريق الدعوة إلى الله عز وجل بنقل كلامه، بترك نقل كلامه إلى الكفار. فإذا كان هذا الحديث ينهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لهذه العلة، فمعنى ذلك أنه يجوز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وقد يكون في جيوبنا كما أنت سألت عنه آنفا، وقد يضطر أحدنا أن يدخل الحمام أو المرحاض فإذا كان محفوظا مكنونا فلا بأس من ذلك إطلاقا، لما عرفت من أن الأصل في الأشياء الإباحة، وعرفت أنه لا نهي من ذلك عن ذلك إطلاقا. هل انتهيت من أسئلتك؟
تفضل.
نعم.
هلا يا شيخ.
نعم.
نحن مجموعة.
أيوة.
شباب نسكن في بيت.
أيوة.
واحدنا في البيت ولينا أمرنا.
أيوة.
يعني نرجع له في بعض الأمور، وأنا يعني زي ما تقول نرجع له في إذا صار عندنا ثبت عينا أمر أو هذا كمسؤول عنا أو كولي أو كأمير، هل في ذلك حرج؟
لا حرج إذا لم يقترن بذلك البيع المزعومة في هذا الزمان لعديد من الأمراء والحكام.
عليك بيع.
أيوة.
ما نرجع إليه في أمورنا.
هذا تنظيم مأمورين به. كالعالم ترجعون إليه في.
عليك حرج.
كالعالم ترجعون إليه في فتاويكم، بل وكالخادم ترجعون إليه في حاجاتكم. فضلا عن الحكيم ترجعون إليه في معالجة أموركم، لكن لا بيعة في الإسلام إلا لواحد من بعد الرسول عليه السلام وهو خليفة الإسلام.
وقال لا يكون فيما بيننا هذا، قلنا يا شيخ ما بايعنا ولا كانت بيننا بيعة ولا كان بيننا كلام، قال لا يكون أميرين في منطقة واحدة، قلنا ما بايعنا على خلافة وعلى شيء من هذا، وقلنا إنما نرجع إليه كولينا في البيت كولي يعني.
هذا القائل ينكر حقيقة شرعية وواقعية، أي إن الزوج ليس أميرا على الزوجة، لأنه لا أميران في إيش في بلدة واحدة.
قلت لهم ذلك، قال وذلك الشخص وضعه ولي الأمر ووضع ذلك الأمير في منطقته، قلت له هذا الشخص وضعه ولي الأمر لكي يدير أمور البلاد، ولكن نحن في بيتنا نحن مجموعة من الرجال في عمل حكم العمل، جعلنا في بيت مجتمعين، فلترتيب أمورنا جعلنا شخص نستفيد منه ونرجع له في مشورة بعض الأغراض، سواء كانت منزلية أو سواء كان بعض أمور الدين لتهمنا في آخرتنا أو من هذا القبيل. فأنكر علي يا شيخ، هل في إنكار الصحة؟
لا صحة
أصبحت في إنكاره.
أي نعم، وعرفت فالزم.
لكم الله خير.
وإياه.
إذا تلفظنا له بلفظ يا أمير.
كيف؟
قلنا نرجع للأمير. قلنا الأمير بهذا اللفظ.
لا، هذا اللفظ لا يستعمل لأنه سيتخذ حجة عليكم، ولعل هذا هو السبب في إنكار ذاك المنكر عليكم.
نعم بهذا اللفظ.
إيه لا تستعملونه.
يا الله. طيب يا شيخ، نحن إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين قادمون إلى الأردن، هل أعطيتنا عنوانكم؟
نسيان بدتلهم أشرطة على الجبيل.
كيف؟
بعد أسبوعين إن شاء الله نحن قادمون إلى الأردن.
أهلا وسهلا.
ممكن عنوانكم يا شيخ؟
في واحد من الإخوان بده يحكي معك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيكم العافية.
أياكم.
يا أخي أنا أرسلت لكم أشرطة على الجبيل من كلمات شيخنا الله يجزيك الخير. في بداية الشريط يكون مكتوب سلسلة الهدى والنور، هل وصلتكم؟
أرسلتها إلى من؟
بعض المحلات لبيع الأشرطة في الجبيل.
من؟
الصديق أم ابن تيمية؟
ما أدري، ما أخونا عاطف
أدري.
إلا مين؟
في أخ إلنا كان موجود عندكم اسمه عاطف سعيد. أخ إلنا كان موجود عندكم في الجبيل اسمه عاطف سعيد.
ها؟
عاطف سعيد. عاطف سعيد.
عاطف سعيد.
ايه
عاطف
سعيد.
ما اعلم عن هذا الشخص.
على كل، اذا بتريد عندي مجموعة كبيرة للشيخنا يعني في الاشرطة.
ايوه.
اي نعم، فتتصل فيي اذا بتريد بكرة او بعده على التلفون هذا في الزرقاء. اعطيك اياه؟
رقم.
خذ من اليمين ابدأ. من اليمين يبدأ الكتابة.
تفضل.
1 7 1 3 5
إلى اليسار.
آه؟
اليمين إلى اليسار أو من اليسار لليمين؟
من اليمين لليسار. أيوة. ابدأ من جديد. سبعة واحد ثلاث.
أيوة.
خمسة ثمانية تسعة.
أيوة.
الزرقاء.
الزرقاء. اسمك؟
محمد أبو ليلى.
أبو ليلى. طيب عطنا شيخنا.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنتم إذا جئتم
الله نأتيكم بعد أسبوعين، نريد العنوان.
إذا جئتم إن شاء الله.
نعم.
فعنواني عمان، ماركة الجنوبية.
ماركة؟ نعم.
ماركة الجنوبية قرب مدرسة البنات الثانوية.
نعم.
وبس.
مو بجنب جبل العملات؟
هو جبل عملان قريب منا، لكن هذا العنوان أقرب إلينا، يعني بيننا وبين المدرسة نحو يعني 150 متر، مش كيلو متر.
طيب أسابقكم الله.
أهلا وسهلا. وإذا أشكل عليكم الأمر تتصلون بنا هاتفيا ويكون رقمنا معكم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
نعم.
أقول دعواتكم يا شيخ.
بارك الله فيك.
سامحنا يا شيخنا عشان
أفضل ما صار شيء. لا إله إلا الله. من التأويل أولئك أول نصوص العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
أولئك أول نصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلامة الله وبركاته.
مشغول يا شيخ.
نعم.
إيه؟ لا تستطيع الآن التحدث.
تفضل، إيش عندك؟
كنت نراجع ونتدارس حديث صلاة التسبيح.
أيوة.
كنا نتدارس فيها، فإذا بعض طلبة العلم كأنهم يقولون في هذا الحديث شيء، وعندما تدارسنا السند فكانوا يتكلمون عن المتن ويذكرون أن المتن قدح فيه لأن الصلاة هذه لم يأتي لها هيئة سابقة ولا معتادة. فالسؤال، هل تكلم أحد في المتن؟
تكلم بعضهم كما نقلت عن بعضهم،
يعني تكلم في المتن.
ما أقول تكلم في المتن، أقول تكلم بعضهم كما تكلمت أنت عن بعضهم. يعني قالوا أن هذه الصلاة تخالف هيئات الصلاة المعروفة الثابتة، هذا هو الذي قالوه.
من المشهورين أو المعروفين في هذا الفن؟
إمامنا ابن تيمية.
نعم.
ومن قبله ابن الجوزي.
نعم. أو في موضوعات.
أيوة. لكن كلامهم مردود. لأن هذه العلة علة عقلية منطقية ولا قيمة لها في نقد المتون الحديثية. لعلك تذكر معي صفة صلاة الكسوف وأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، فهذه صلاة تميزت على كل الصلوات المعهودة، فماذا يضر بعد ثبوت الحديث بذلك عن الرسول عليه السلام، على رغم مخالفة الحنفية لهذه الكيفية، فما يضر هذا النقد إطلاقا. يجب على كل حديثي يتوجه إلى نقد الأحاديث أن يكون نقده إياها من حيث إسنادها لا من حيث متونها. ولكن إذا لم يثبت الحديث حديث ما من حيث إسناده، حينئذ يتوجه الناقد إن كان عنده منطق إلى نقد المتن أيضا، فيصبح الحديث ضعيفا سندا منكرا متنا. وإياك أن تغتر أنت أو غيرك بما جاء في مقدمة ابن الصلاح وغيرها من كتب المصطلح أنه قد يكون إسناد الحديث صحيحا ومتنه غير صحيح. إياك ثم إياك، لأن هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحا في واقعه، ولا بد من ترقيعه بتأويله حتى يستقيم الكلام، وذلك بأن يعني إسناده صحيح بغض النظر عن بعض شروط السند الصحيح التي منها ألا يشذ ولا يعلى. فقد يكون إسناد قال فيه فلان إسناده صحيح وهو معذور لأنه لم تتبين له العلة، والعلة كما قد تعلم إن شاء الله تنقسم إلى قسمين: علة جلية وعلة خفية. والعلة الثانية هي التي تخفى على كثير من العلماء فضلا عن غيرهم، فإذا قال قائلهم قد يكون إسناد الحديث صحيحا فهو بهذا التأويل، أما إسناد صحيح سالم من أي علة ويكون المتن منكرا ضعيفا هذا لا وجود له في الدنيا. إذا عرفت هذه الحقيقة فينبغي كما قلت آنفا أن يتوجه الناقد إلى الحديث بنقد الإسناد، فإذا سلم السند سلم المتن، وإلا فتحنا طريقا على أناس يدعون أن الإسلام ليس سوى القرآن فقط، لأنهم وجدوا أحاديث كثيرة غير صحيحة، وبخاصة حينما فتحوا باب النقد للمتون الذي يسميه بعض المعاصرين المقلدين للكفار المستشرقين بالنقد الداخلي، يسمون نقد المتن بالنقد الداخلي. فلما توسعوا في النقد لم يسلم لهم من الحديث إلا القليل القليل جدا، ولذلك أيضا أعرضوا عن هذا القليل واكتفوا بالقرآن، فخرجوا عن الإسلام باسم القرآن. خلاصة كلام: حديث التسبيح لا ينزل عن مرتبة الحسن وهو عندي صحيح بمجموع طرقه، ويكفي في ذلك أن يعلم طالب العلم أن أحد أئمة السلف وهو عبد الله بن المبارك إمام السنة الإمام أحمد كان يصلي هذه الصلاة التي يريد أولئك الناس الذين ينقدونها متنا أن يسموها بحديث شاذ أو منكر. فمثل هذا الحديث وقد جاء من طرق كثيرة وبعضها ليس فيه إلا الضعف اليسير الذي يتقوى بمثله، وقد عمل به ذلك الإمام، فلا تغتر بما ينقل من الكلام عن بعض أئمة الإسلام في تضعيف أسانيده أو في الحكم على الإسناد بالنكارة. هذا ما عندي.
بالنسبة لما قلت في كأنهم ذهبوا إلى مقدمة ابن الصلاح، كنا نتكلم فقال ذكر أنه يكون مثل ما قلت أنه يكون صحيحا والمتن فيه نكارة، وضربوا مثال
على حديث في البخاري لم أطلع عليه، ولكن كان في أثناء الحوار وأثناء المناقشة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حرام، هل هذا في البخاري؟
نعم، هذا تزوج ميمونة وهو محرم في صحيح البخاري. نعم،
كأنهم يعني يقول هذا سنده صحيح وفي البخاري، ومع هذا إن العلماء أنكروا هذا المثل.
هذا مثال صالح لما قلت لك آنفا، أن المقصود أنه قد يكون الإسناد صحيحا والمتن شاذا أو منكرا، أي صحيحا باعتبار النظر نظر البعض في هذا الإسناد، ولكن حينما تجمع طرق الحديث فيتبين أن فيه علة أو فيه شذوذا، حينئذ لا يقول هذا المتبين لتلك العلة أو لذاك الشذوذ هذا إسناد صحيح. كيف وصاحبة العلاقة وهي ميمونة تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال؟ ولذلك فهذا الحديث إذا قيل إسناده صحيح فيجب أن يفسر بأن رجاله رجال الصحيح وهو كذلك، فإنه في صحيحين، ولكنه لم يخل من علة قادحة. لو لم يكن حديث ميمونة المصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال لقلنا كما قال ابن عباس في حديث الصحيحين تزوجها وهو محرم، لأنه ليس عندنا ما يقدح ويبين شذوذ هذا الحديث. أما وقد جاء حديث ميمونة من طرق عدة أنه عليه السلام تزوجها وهو حلال. في شيء آخر عندك ولا أقول لك السلام عليكم؟
لا سمحت يا شيخ، وهو خاص بي، هل يجوز أو هل ورد كأني قرأت في أحد كتب الستة وهو أعلم أن أحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصون شعورهن أو يأخذنا من شعورهن، هل صح هذا السند أو صح هذا الأثر؟
إيه صح هذا،
شعرها أو تقص من شعرها.
إيه نعم،
في غير النسك.
قرأته في صحيح مسلم، أنت قرأته في صحيح مسلم،
تذكرنا أزمه أنت أعلم مني،
أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، هكذا نص الحديث في صحيح مسلم.
يعني نقول بجوازه
بشرط واحد، أن لا تقصد المرأة التي تقص شعرها أن تتشبه بالكافرات أو الفاسقات من المسلمات، ولا أقول المؤمنات، فهمتني؟
أنا كنت على في توقف من هذا وفي حيرة من أمري، لأني عندي زوجتي وأخواتي ويريدنا العمل بهذا، وكنت أتوقف دائما وأعرضهن حتى أتوقف أقف على سند هذا الحديث.
إيه، لكني أنصحك إياك أن تسمع لهن سماح مطلقا، وإنما بالقيد والشرط الذي ذكرته لك آنفا.
خيرا، نستودعك الله ونسلم عليك يا شيخ.
إيه سلم علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل كان إسلامها حقيقي ولا لمصلحة كما يفعل البعض؟
أنا فقط وضع
أنا عم أحكي هلا مشان لأنه إني بحاجة إليك. ما أعرف يجاوب. كمان الثاني ما أعرف يجاوب. أني خود أحكي مع ابنه. بدأ يحكي كمان الرجل ما بيعرف. هل لي نحن نقدر نفتي عليه إذا كانت أهل الإسلام رسميا كما يقولون ومنطلقها في حياتها على مقتضى هذا الإسلام فهي تدفن في مقابر المسلمين؟ صرحوا جميعا أنها ما كانت تصلي. ابنها أخيرا بيقول راحت للعمرة عند أختها. بيجوز ذهابا للعمرة بحيلة تشوف أختها
بنتها.
ها؟
بنتها هي بنت هذه
اللي نعم بنتها المقصود. فجوابي إذا كان منطلقة في حياتها بدل على إسلامها فهي تدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز أن تدفن في مقابر النصارى. وإذا كان منطلقة في حياتها بدل على أن هي كلمة قالتها ما بتعرف شو الدوافع الشخصية التي حملتها على أن تسجل نفسها أنها مسلمة. وفي حوادث كثيرة من هذا القبيل لا تخفى على الجميع. فحينئذ ما لقيمة الإعلان هذا لأنه قول غير مقترن بالفعل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هيك في القرآن الكريم. سألت ابنه كانت تروح على الكنيسة يوم الأحد؟ يعطي جواب في حذر يقول أنا ما شفته. فعلى ذلك تجتمعوا وبتصفوا حياتها كيف كانت. إن غلب على حياتها أنها مسلمة تدفن في المسلمين وإلا في النصارى.
جزاك الله خير. طيب وظيفة شيخنا أمثالنا يعني المسلمين بدخلوا مقابر هذه النصارى وبقوموا بدفنها؟
لا لهم.
لا ولا حتى ابنها؟
لا ابنها ما في مانع لكن تشيعة وكذا ما بيجوز.
جزاك الله خير.
أنا مسلمي تدفن في مقابر المسلمين وإذا ثبت أنها كانت في منطلق حياتها ليست كذلك فلا تدفن في مقابر المسلمين. وأنا ما بقول تفنوها هون ولا هون لأني ما بعرف شو حياتها.
طيب شيخنا بالنسبة لأولادها أو من يشاهدها يعني يوميا
ما هو ما أعطى جواب.
أي نعم الآن نفترض لو هذا مثلا شريط سمعناهم إياه الآن ومنقول أنت مثلا يا ابنها أو يا بنتها شو بتشهدوا عليها؟ فستسأل أمام الله يوم القيامة أنت على هذه الشهادة. فبروا أنفسكم أمام الله. فإن كانت يعني معاملاتها وصلاتها وكذا زي الإسلام زي المسلمين فتدفن في مقابر المسلمين، وإلا فإذا كانت معاملاتها وأسلوبها وحديثها وذهابها للكنيسة أو كذا فتدفن في مقابر النصارى وأنتم الآن مسؤولون عن هذا.
ما هذا أنا كلامي يدور حول هذه القضية.
أي نعم
نحن ما نعرف حياتها هني أعرف.
نعم
فإذا بيحكموا أنها كانت مسلمة عملا تدفن في مقابر المسلمين وإلا في مقابر النصارى. فالحكم يصدر من عنده. نحن أعطيناه المبادئ.
نعم
وبس.
جزاك الله خير يا شيخ.